الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. السؤال الذي ستسأله يوم القيامة غدا إذا مت، ولا ريب أننا ذاهبون إلى ذلك السؤال: هل ائتمرت بأمر الله وهل انتهيت بنهيه؟ وهذه هي التقوى. من اتقى الله في هذه الدنيا سعد هناك سعادة لا شقاء بعدها، ومن خالفته التقوى في هذه الدنيا فحاله غير حال السعادة في تلك الدار إلا أن يأذن الله بشيء. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والله ما من شيء نكسبه لا في الأزمة ولا خارج الأزمة، لا في سعة ولا في ضيق، لا في عسر ولا في يسر، لا في غنى ولا في فقر، ما من شيء نكسبه أثمن من التقوى. أوصيكم بتقوى الله، وأحثكم وأحث نفسي على طاعة الله. واعلموا أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله جل جلاله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فلم يعرف معناها واستمهله إلى الغد. فانصرف الوزير كئيبا إلى منزله، فقال له غلامه: ما شأنك؟ فأخبره، فقال: عد إلى الأمير فإني أفسرها له. فدعاه فقال: أيها الأمير، شأن الله تعالى أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وشأنه أن يشفي سقيما ويسقم سليما، وأن يبتلي معافى وأن يعافي مبتلى، وأن يعز ذليلا ويذل عزيزا، وأن يفقر غنيا ويغني فقيرا. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال. فقال له: فرجت عني فرج الله عنك. ثم أمر بخلع ثياب الوزير وإلقائها على الغلام، فقال الغلام: يا مولاي، هذا من شأن الله تعالى، كل يوم هو في شأن. عنوان خطبة اليوم: يغلق باب ويفتح باب. اللهم افتح لنا أبواب الفرج. إنه من الثابت أيها الإخوة أنه في أغلب الحالات لا يغلق باب إلا ويفتح معه باب آخر. لكن غالبا ما يصيبنا الارتباك وننشغل بالباب الذي أغلق عن رؤية الباب الذي فتح. سيرة الأرض بمن عليها تنبئ بأن دوام الحال من المحال، وبأن كل شيء هالك إلا وجه الله، وبأن الأفراد والأسر والمجتمعات تمر بفترات راحة وفترات تعب، وأزمنة انتصار وأزمنة انكسار، وأوقات ضيق وأوقات فرج. وجرت عادة الناس الذين لم تسقلهم التربية الإيمانية العالية أنهم يقنطون عند الشدائد، وتطيش أحلامهم عند الفرح والسرور. وقد عاب القرآن عليهم ذلك فقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واستثنى من ذلك أولئك الذين تربيهم الصلاة وتؤدبهم الشريعة، فقال: إلا المصلين. وقص علينا القرآن الكريم مرارا أحوال الأمم السابقة وعلاقة أنبيائها بها وبسلاطينها وبكبرائها. عرض القرآن البطش الذي يفتريه أهل الباطل على أهل الحق، غير أن القرآن حرص أشد الحرص على الإلقاء في روع الأمة أن الحق يملك طاقة الانتصار من داخله، مهما كانت فداحة الخطوب التي تواجهه وشدة الأزمات التي تعترضه. نبه القرآن إلى أن معونة الله كانت تأتي النبي من حيث لا يحتسب وفي آخر لحظة. فعندما قال أصحاب سيدنا موسى لموسى عليه السلام إذ أدركهم فرعون وملأه ليقتلوهم ويبطشوا بهم، قالوا له: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وعندما ألقى النمرود سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار، جاءت المعونة الإلهية في اللحظة الأخيرة فقلبت نواميس الكون، فإذا بالنار الحارقة تصير بردا وسلاما. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذلك نجى الله نوحا ومن معه في الفلك، ويوسف من الجب والسجن، وإسماعيل من الذبح، وعيسى من الصلب، ويونس من بطن الحوت، ومحمدا صلى الله عليه وسلم في غار ثور وفي بدر والأحزاب وحنين. كل هذا يرمي يا أيها الإخوة إلى أن نظل محتفظين بالأمل مهما اشتدت الحال، وبالثقة بالله تعالى مهما زاد الخناق وضاق، ما دمنا مع الحق والتقوى صابرين. أخرج ابن كثير في تفسيره عن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك لأنه لم يكن في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه شيء يعينون به هذا الأسير. قال: قل له أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكانوا قد شدوه بالقد، يعني حبل من جلد، فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل، فإذا بسرح القوم، يعني المكان الذي يجمعون فيه شياههم لتسرح في ذلك المكان، فإذا هم هو بسرح القوم الذين كانوا قد شدوه، فصح بهم بهذه الشياه فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. قال: والله أنا أسمع صوت ابن عوف. قالت أمه: وسوءتاه، وعوف كيف يقدم؟ معقول عوف؟ عوف مربط عند الجماعة بالقد، لما هو فيه من القد. قال: فاستبقا الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل. فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، كتب أحد الدعاة يقول: لدينا العديد من النصوص التي تؤكد أن التدهور والأزمات ليست شيئا خطيا متصلا. يعني خلاص، مو الأزمة بتضل أزمة طول الحياة. لدينا العديد من النصوص تؤكد أن التدهور والأزمات ليست خطا أو ليست مسيرا خطيا متصلا، فهناك دائما إمكانية لإدخال نوع من التحسن على أوضاعنا العامة، بل إن عددا من النصوص ينبهنا إلى أن الكروب والشدائد تواري في داخلها نويات الفرج ونويات الرخاء ونويات التقدم. وهذا ما نجده جليا في قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وما نجده في قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. وتبشر نصوص عديدة بأن تاريخ هذه الأمة سيظل يشهد موجات من الصلاح والإصلاح على الرغم من خسارتها في بعض الأحيان، وعلى الرغم من تراجعها في بعض الأحيان. من تلك النصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. يا أيها الأخوة الكريم، المنهج الرباني يدعوك إلى أن تستعلي على الظروف الحاضرة، وأن تجعل نفسك دائما بؤرة إشعاع يضيء للناس طريق الخروج من النفق المظلم، أو يساعدهم بما قل أو كثر على هذا الخروج، مستعينا في ذلك بربك، وآخذا من تربيتك الإيمانية التي علمتك أنه لا يغلق دونك باب إلا فتح الله لك أبوابا. الحكماء يعلمون أن الأزمة وإن كانت مؤلمة وخانقة ومزعجة وموجعة فإن لها فوائد يمكن لمن تبصرها أن يفيد منها أفرادا وجماعات. فقد ذكروا من فوائد الأزمات أمورا كثيرات، أعرض لكم منها ثلاثة أختم بها الخطبة. أول فائدة، قالوا: عندما تستفحل الأزمة يوقن المرء بضعفه وفقره وحاجته إلى الغني الحميد، عندها تنصرف همته إلى التعلق بخالقه والتوكل عليه والاعتماد عليه والالتجاء له، وهذا هو محض الإيمان. وكم من شاب وكم من رجل وكم من أسرة كان قبل هذه الأزمة مصروفا كل الانصراف عن ربه، فإذا هو في هذه الأزمة مقبل كل الإقبال على حضرة الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه فائدة في الأزمة. الفائدة الثانية، قالوا تمنح الأزمة العقلاء من الناس الفرصة للمراجعة والنقد ولوم النفس على ما كان منها من أخطاء وتقصير وإساءة، فيصحح العقلاء ما أفسدوا ويصوبون ما أخطأوا. كتب أحدهم يقول: إن من شأن الأزمة أن توهن البنى المختلفة وأن تخل بالتوازنات القائمة، لكنها تطلق أيضا آليات تعويضية واستجابات جديدة وغير متوقعة، وبذلك تصبح الأزمات عامل تطور ومناسبة لإحراز تقدم جديد. لذلك في المصطلح الإغريقي القديم كلمة أزمة ترجمتها يرادفها نقطة اتخاذ القرار، وعند الصينيين كلمة أزمة ترجمتها لها معنيان، أحدهما للخطر والآخر للفرصة. فالأزمة فرصة لتوليد طرق جديدة في التعامل والتحرك في هذه الحياة، وهذه فائدة. أما الفائدة الثالثة الأخيرة، إن عيش الناس من غير أزمات ومن غير ظروف معاكسة كثيرا ما يؤدي إلى خمولهم وكسلهم واستكانتهم إلى الدعة. فالبيئة السهلة التي لا تستدعي أي كفاح تركض فيها ملكات الإبداع ويسيطر عليها الفراغ والترف. وفي العالم اليوم مصطلح جديد اسمه خيانة الرخاء. فالرخاء الشديد لا يقل في أذاه عن التأزم الشديد. والأزمات تعرك الرجال وتسبك معادنهم وتصهرهم في بوتقة جديدة من السعي الدؤوب والعمل الجماعي للبحث عن مخرج وأفق جديد. هذه ثلاث فوائد ذكروها من فوائد كثيرة للأزمات. ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا، وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ثقوا بأن الله لا يترك أولياءه لأعدائه إلا ليكرم أولياءه ويمحق أعداءه. أيقنوا أن العاقبة للتقوى. أعينوا بما استطعتم الخلق، واعتصموا حيث كنتم بالحق، واصبروا حتى يأتي أمر الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.